إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من المتقرر عند المؤمن أن الغاية التي من أجلها خلقه الله والهدف الذي أوجده من أجله هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن المعلوم أن العبادة مفهومها واسع شامل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فهي تنتظم جميع مناحي الحياة وتستغرق عمره كله، ولا ينقطع عن ذلك أو يتوقف حتى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن البديهات أن العبد في هذه الدار يتقلب في أحوالها المختلفة، فدوام الحال من المحال، وما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. هكذا هي طبيعة الدنيا، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. يمر العبد فيها بأحوال مختلفة، يجد فيها ما يسره ويفرحه، ويجد فيها كذلك ما يحزنه ويسوءه ومن طلب فيها الاستقرار على حال طلب المحال. وانظروا أحسن الله إرشادكم كيف كان خير البشر وقدوة الأنام محمد النبي المجتبى والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتفاعل مع كل الأحوال ويتكيف مع كل الظروف ويعيش مع كل الأجواء. تجرع مرارة اليتم وعاش مستأنساً بأصحابه، ذاق الفقر والجوع وأكل أطيب اللحم وكان يستقى له الماء العذب، وجد التبجيل والإكرام والتوقير وفائق الاحترام من أصحابه، ووجد الإهانة والسخرية من قومه. عاش حياة الطمأنينة والاستقرار، ومرت به أيام عصيبة لقي فيها الكرب والشدة والضيق، عليه الصلاة والسلام. هكذا كان هو بأبي وأمي شاكراً وصابراً، لم يتغير ولم تؤثر فيه الحوادث والابتلاءات، بل صبر وثبت ثبات الشم الرواسي والواجب علينا ونحن نسمع عن أحواله وكيف تحمل كل ذلك في سبيل الله، وبقي راسخا صامدا لا يتزحزح ولا تفتره عزيمة، ولا تلين له قناة ولا تضعف له إرادة. الواجب علينا أن نأخذ من ذلك العبرة والعظة في حياتنا، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أي اتخذوه قدوة في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. وما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحوال المختلفة معرض له كل عبد مسلم، لكن من الذي يثبت في الطريق ويكمل المسار حتى يلحق بركب الفائزين الناجين؟ أيها المسلمون، إن ممن ذكر الله تعالى في كتابه الكريم صنفاً من العباد لا ثبات عنده، قال جل ثناؤه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فهذا الصنف يعبد الله على تردد، ويربط إيمانه بدنياه، فإن عاش في صحة وسعة استمر على عبادته، وإن حصل له ابتلاء بمكروه وشدة رجع وانقلب وارتد. وهذا بخلاف المؤمن، لأنه يعبد ربه على يقين وبصيرة، فلم يكن على شك وضعف وتردد وعدم تمكن. فإذا علمنا ذلك وقد تيقنا أن العمر قصير مهما طال، وأن الدنيا زائلة وأيامها تمر كلمح البصر، وجب علينا أن نفكر كيف نستثمر مدة بقائنا فيها، بل كيف نعيش عيشة مرضية وحياة هادفة سوية تكون سبباً في نجاتنا من الاغترار بها وطريقاً للفوز في الآخرة. إليكم أيها الإخوة، رعاكم الله، جملة من المسائل التي نحتاجها في حياتنا كي يكون لها قيمة وتكون حياةً طيبة بإذن الله تعالى، نذكر بذلك أنفسنا لعل الله أن ينفعنا بذلك. أولاً، سؤال الله الرشد والتوفيق في كل أعمالنا. ففي الحديث الصحيح الذي كان يدعو به صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. فتذكر عبد الله كيف لو كنت على الجادة دائما ولم تنحرف عن الصراط المستقيم. ثانيا، استشعار الأمر الذي من أجله خلقنا بصورة دائمة، بحيث يستحوذ على تفكيرنا، فلا نغفل ولا نكسل ولا نتراخى ولا نتهاون، نشمر عن ساعد الجد ونواصل طريقنا حتى نلقى ربنا وهو راض عنا. ثالثا، دعاء الله تعالى الثبات على الدين، وهذا ديدن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا إلى الثبات خاصة في هذه القرون المتأخرة والاختلاف الحاصل. فاللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. رابعا، أن يكون للمرء أثر في مجتمعه، راشداً مرشداً مباركاً أينما كان، نفاعاً للخلق، ناصحاً لهم، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، مشاركاً في جوانب الخير المتعددة، لا يكون سلبياً ولا أنانياً، بل يكون فاعلاً بأن يخدم دين الله وينصره من خلال ما يحسن وما يستطيع تقديمه، وفي أي موقع كان. وكل واحد يقدر أن يقدم شيئا نافعا لأمته ومجتمعه، فلا يحتقر نفسه ويستهين بمواهبه وطاقته، بل يسعى لتسخيرها وتوظيفها في الخير ومصالح العباد. خامسا، على العبد أن يتذكر نعمة الله عليه، فهو يتقلب في نعم الله، ومهما حصل له وذهب عليه من الدنيا فهو في نعمة. ولنتذكر على الدوام قوله عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فمن جمع الله له بين عافية بدنه وأمن قلبه حيث توجه وكفاف عيشه بقوت يومه وسلامة أهله فقد جمع الله له النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرها. فالواجب أن يشكر المنعم على ذلك وأن يقارن المرء نفسه بمن هو دونه حتى يعرف نعمة الله عليه ولا يزدريها. سادساً، ما أجمل أن يبادر المرء بالتوبة وأن يلازمها طيلة حياته، وما أحسن أن يبادر بتقديم كل ما يستطيع تقديمه من العمل ولا يحتقر شيئاً مهما صغر، كما أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ذلك فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولا يسوف العبد فما يدري متى يأتيه الأجل ولا ينتظر النتائج، بل عليه أن يبذل ويعمل ولا يتردد. ففي الحديث: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. سابعاً، الوقاية من الفتن مطلب. ففي الحديث: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. فعلى العبد أن يدعو ربه دائماً أن يجنبه الفتن ويحفظه عند وقوعها. وهذا الحديث يدل على أن السعادة متحققة لمن سلم ونجا من الفتن، ولا يكون ذلك إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما والرجوع إليهما دائماً، وأن يعتصم بالله مولاه ويحرص على تقواه. وعلى المسلم أن يوطن نفسه على كل الأحوال، فما يدري كيف سيكون الحال مستقبلا، ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب. ثامنا، يبتلى العبد ويميز الله الناس بالمحن والابتلاء. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. والله تعالى لا يجري على العباد أمرا إلا لحكمة يعلمها، وهو سبحانه لا يقدر شرا محضا ليس فيه خير، بل كل ما قدر وإن ظهر لنا أنه شر كله فإن من ورائه من الخير ما لا يعلمه إلا هو سبحانه الحكيم الخبير. وما يقع للناس من وقائع وأحداث تزعجهم وتقلقهم هي نذر وآيات يخوفهم الله بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والواجب على المؤمن أن يفسر ما يحصل للناس من تغير حالهم بما كان سببا في وقوعه. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال القصاب رحمه الله تعليقا على الآية: دليل على أن الله جل وعلا قد يسلب النعم بفعل المعصية عقوبة لفاعليها، فهو سبحانه لا يغير ما بهم حتى يحدث أحداثا يعاقبهم عليها فيغير ما بهم، ويكون الإحداث سببا للتغيير. تاسعا، العاقل من اتعظ بغيره. وما أعظم أن يعتبر المرء بما يجري، فالأيام دول ودوام الحال من المحال، والدنيا كما قيل يومان: يوم حلو ويوم مر، وكلاهما سيمر. فلا تركنن إلى المحبوب ولا تيأسن من المكروه، فكم من عظيم مهاب ذل وخضع، وكم من مستضعف بائس عظم وارتفع، وكم من رجل افتقر بعد غنى، وكم من فقير عز بعد ذل. وعاقبة الظلم والطغيان وخيمة، ونتيجة البغي والعصيان عظيمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد، وحتى يكون المرء فاعلا له دور مثمر في حياته، فعليه أن يرتبط بالوحي ويتمسك به ويعيش وفق ما أمر الله تعالى. إن المؤمن مؤسس على مبادئ وأصول الدين، مترب على قواعده الأساسية، قلبه متشرب بالحق، فهو على نور من ربه وعلى بصيرة من أمره، يسير وهو في مأمن من الضلالات العقدية والانحرافات الفكرية، وفي عصمة من الوقوع في الزيغ والانحلال، منهجه الوسط، فلا غلو ولا شطط، مطلبه الصواب، ومبتغاه الحق، ورائده الدليل، وبغضه للباطل، ومسعاه أن يكون موافقاً للكتاب والسنة، بعيداً عن الشطحات المردية والأفكار الردية والأوهام والوساوس الشيطانية. إن المؤمن المهتدي حريص على كل ما ينفعه، محب لكل طيب حسن، وفي المقابل مبتعد عن كل ما يضره من الخبائث والمفاسد والمضار. فإذا كان هذا حال المهتدي بالوحي، فعلينا جميعاً عباد الله أن نرجع إلى مصدر عزتنا ونورنا، كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونعيش معهما ونقتبس منهما النور والضياء، لتكون حياتنا طيبةً وفق منهج الله تعالى. ولنعلم أن الاضطراب والغبش في الرؤية الصحيحة ناتج عن عدم الانطلاق من منهج القرآن في تقويم الأحداث والوقائع والأمور. وأعظم أنواع الفرقان الذي يؤتاه المتقي لربه البصيرة، البصيرة زمن الفتن. قال الحسن البصري: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها الناس كلهم. وقد وصف أيوب السختياني الحسن البصري بقوله: كان يبصر من الفتنة إذا أقبلت ما نبصر منها إذا أدبرت. ألا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، القدوة الكاملة والأسوة الماثلة، صلوا عليه في يومكم هذا خاصة وفي أيامكم عامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسعة، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في الدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وعمل برضاك يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في الشام وفي بورما وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم معيناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، وخذ بثأرهم منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم دمرهم تدميراً، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم دمدم عليهم بذنوبهم، اللهم دمدم عليهم بذنوبهم، اللهم دمدم عليهم بذنوبهم، وأنزل عليهم بأسك يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون.